أعزائي مشاهدي قناتي الحكمة وأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة خاصة عن تصريحات الأنبا بشوي وردود الأفعال حولها. لماذا هذا الطعن في الإسلام من الشيعة تارة ومن غلاة النصارى تارة أخرى؟ فهل صمت زكريا بطرس أغضب البعض فأظهروا ما يبطنون للإسلام؟ لماذا هذه التصريحات التي أغضبت جموع المسلمين في كل مكان من رجل مسؤول في الكنيسة؟ وهل مواكبة هذه التصريحات مع الإساءة من ياسر الحبيب تعني أن هناك هجوما منظما على الإسلام؟ كل هذه الأسئلة نطرحها الليلة مع ضيفنا العزيز الكريم الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، وكذلك على ضيوفنا الكرام عبر الهاتف بعد قليل سينضمون إلينا، وأيضا نسعد بمشاركاتكم معنا عبر الأرقام التي ستظهر بإذن الله تباعا على الشاشة وعبر الاتصالات الهاتفية وعبر شريط الرسائل القصيرة. شيخنا الحبيب، أهلا ومرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك على تلبية الدعوة لحضور هذه الحلقة الخاصة. ولكن اسمح لي قبل أن أناقش مع فضيلتك ماذا قال الأنبا بشوي، هناك واجب عزاء. سبحان الله، اليوم كان يوما مليئا بواجبات العزاء. في الظهيرة توفي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد السالك الشنقيطي، ودفن في صلاة العصر أظن ذلك في العاصمة الأردنية عمان، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. وقبله بقليل توفيت الأخت الكريمة شقيقة الشيخ الحبيب الراحل فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وقبل نحو ساعتين توفي العالم الكبير فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. كل هؤلاء ماتوا الليلة، فنبدأ بواجب العزاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء جميعا ويدخلهم فسيح جناته، ويبدلهم أهلا خيرا من أهليهم ودورا خيرا من دورهم، ويرفع درجاتهم في المهديين. وفقد العلماء ثلمة لا يجبرها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم أو ينزع العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومهما يكن من خلاف بيننا وبين بعض هؤلاء العلماء الذين يعني قضوا إلى ربهم في هذه الليلة، فلا شك أن بقاء العلماء ووجودهم مصلحة، أي مصلحة للأمة، فهؤلاء هم حرس الحدود الذين يدفعون عنها تلك الشبهات وتلك الهجومات المتكررة، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه تلك الهجمات على دين الإسلام وأحدق به أعداؤه من كل جانب، كما نرى الآن ونبصر في ما نتكلم فيه هذه الجلسة وما كان قبلها وما يلوها وما يليها إن شاء الله عز وجل. فقد كما قال الشاعر: يعني تكثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. كما قال الآخر: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف نجوت أنت من الزحام. وكان هذا القول من المتنبي لما أصيب بالحمى، فكان يقول لها: أنا عندي كل مصائب الدنيا، فأنت كيف وصلتي يعني. فكذلك الآن هذا لسان حال المسلمين في هذا الزمان، وقد أحاقت بهم الفتن من كل جانب، وصار أصحاب الفتن في كل مكان يتكلمون في وقت واحد، من قرآنيين إلى شيعة الروافض إلى نصارى مغالين. أنا أركز على كلمة ولاة النصارى أو متطرف النصارى، لأننا لا نريد أن تكون فتنة، ونعلم أن كثيرا من النصارى والحمد لله رب العالمين ليسوا من هذه الفتنة في شيء، يقرون بهذا التسامح الضخم وهذه الضيافة الصحيحة التامة التي يعني يبذلها لهم المسلمون، بحيث لا يأتي أحد على حقوقهم ولا يصيبهم أحد في شيء، وهذا واقع يشهده الجميع، يشهده كل نصارى مصر على الأقل، ولا يقول خلاف ذلك إلا متطرف أو شخص مسعر فتنة، مسعر فتنة يريد لهذه البلد ألا تصير بلدا آمنا مطمئنا. وهذا ما نسأل الله تعالى ألا ينيله قاصدة، ونسأله أن يديم نعمة الأمن والأمان على ديارنا، وأن يرد كيد كل كائد في نحره، وأن يعيننا وإياكم المسلمين على رد هذه الفتن التي تأتي من كل باب، والله المستعان.
نعم، بارك الله فيك شيخنا حبيبي. وأنا سأحاول أن أبدأ معك القصة بالترتيب حتى نتابع مع مشاهدينا. يمكن أول المشاكل كلها حدثت حينما أجرت صحيفة المصري اليوم حوارا مع الأنبا بشوي، كان يوم 15/9، وكان الكلام يتناول موضوعات كثيرة شائكة مما تدور حول أحداث الكنيسة والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين. لكن كان أغرب شيء قيل في هذه المحاورة الصحفية حينما سأله يعني المحاور، هل سؤال عارض كده، بيقول له المقصود أن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أي شيء آخر؟ فقال الأنبا بشوي: هذا شيء عجيب، ومن يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلد. نحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلوا علينا ونزلوا في بلدنا واعتبرناهم إخواننا، كمان عايزين يحكموا كنيسنا؟ أنا لا أرضى بأي شيء يسيء للمسلمين، ونحن كمسيحيين كما يقول طبعا نصل إلى حد الاستشهاد، نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية. وإذا قالوا لي إن المسلمين سيرعون شعبي بالكنيسة فسأقول اقتلوني أو ضعوني في السجن حتى تصلوا لهذا الهدف. بعد هذا التصريح بنحو يومين أو ثلاثة كان هناك حوار على قناة الجزيرة في برنامج أحمد منصور المعروف مع فضيلة الدكتور العوة. فيعني الدكتور العوة محمد سليم العوة تكلم بشدة في هذه المسألة، وقال إن الكنائس فيها أسلحة، وكلام يعني ربما ما يكونش عليه دليل أكيد، ولكن كان كلاما نوع من الرد العنيف. فلم تنتظر الكنيسة، عبر نجيب جبرائيل محامي الكنيسة تاني يوم على طول يوم 21/9 قدم بلاغ للنائب العام عند المستشار عبد المجيد محمود ضد العوة وضد أحمد منصور بسبب تصريحات حول اتهام الكنيسة بتخزين أسلحة. أنا عايز بس أقول ملحوظة للدكتور العوة، حتى في شدة هذه الرد لم يسحب حق الأقباط في مصر،
نعم،
إنما كلام الأنبا بشوية كان بيسحب حق المسلمين في مصر واعتبرهم ضيوف.
نعم.
بداية تعليق سريع حتى نصل إلى لب المسألة. يعني
هو طبعا لا شك أن هذا الكلام من قائله يدل على أن قائله رجل غير مسؤول ولا يدري ما يخرج من دماغه أصلا. فهذا الكلام بعد كونه مغالطة تاريخية ومغالطة بكل ما تحمله هذه الكلمة، فهو يعني من باب إثارة الفتن. فما معنى أن يتكلم رجل بهذا الكلام في وسط دولة دينها الرسمي هو الإسلام ودستورها يشهد بذلك؟ ما المقصود بهذا إلا إثارة الفتن؟ ولهذا يعني نحن نطالب المسؤولين عن هذه البلد أن يقفوا في وجه أصحاب الفتن هؤلاء، وأن يأخذوا على أيديهم بيد من حديد، لأننا لسنا في حاجة لهذه الفتن. نحن كما أقول دائما وأعيد، نحن دولة آمنة مطمئنة والحمد لله رب العالمين، ليس فيها من هذه الفتن شيء، ولسنا بحاجة إليها، لأنه معروف من سيكون الخاسر في هذه الفتن. نحن نبعد عن الفتن هذه خوفا من شيء، ولكن لأننا لا نريد لهذا البلد أن يتغير هذا الحال الذي أنعم الله تعالى بها عليه. كلام الرجل الذي يقول إن 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 إن, إن, إن الأقباط أصل مصر، هو طبعا قطعا لا أدري يعني إذا كان يعلم أو لا يعلم، وإن كان لا يدري تلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم.
نعم.
إن كلمة القبط هذه اسم علم على ساكني مصر، وهذا الاسم يذكر في أهل مصر من قبل أن يولد المسيح عليه السلام أصلا. فالأقباط في مصر نسبة إلى قبطيم ابن مصرايم ابن مصر ابن حام ابن نوح عليه السلام.
تاني معلش حتى دي.
يعني كلمة قبط هذه تطلق على سكان مصر، سكان هذه القطعة من الأرض اللي هي سميت بمصر. فهذه مصر هذه نسبة إلى مصر ابن حام ابن نوح أولاد نوح عليه السلام، يعني قبل أن يأتي عيسى عليه السلام، قبل أن يأتي موسى، قبل أن يكون هناك شيء من ذلك. والقبط بعد ذلك صارت لقبا أو علما، علما على اسم سكان هذه القطعة نسبة إلى أحد أبناء مصر. هذا مصر ده أصلا كما قلنا هو أحد أبناء نوح عليه السلام، مصر ابن حام ابن نوح. فمن أولاد مصر هذا مصرايم، ومن أولاد مصرايم قبطيم اللي هو ينسب له القبط. فالقبط هذا علم على سكان مصر بغض النظر بقى عن كونهم يهود نصارى مسلمين مجوس وثنيين، دي قضية تاريخية قبل أن يأتي كما قلنا عيسى عليه السلام وبعد أن أتى. فمحاولة ربط مصر بالمسيحيين أو بالنصارى وأنهم أهل البلد هذا، هذه مغالطة مكشوفة جدا. ليه؟ لأن القبط هؤلاء كان لهم دين غير دين النصراني كما يذكر ذلك المؤرخون جميعا، ولا يمكن أن يجادل في هذا إلا فاقد عقله. يعني كما قلنا القبط دي كما معروفة عند المؤرخين القدامى والمعاصرين من قبل أن يولد عيسى عليه السلام بألوف السنين خلاص. فأهل مصر هم القبط هؤلاء قبل أن يأتي عيسى وغيره عليهم السلام، كانوا أهل شرك بالله عز وجل، وكانوا يعبدون الكواكب ويقربون لها قرابينه ويقيمون على أسمائها التماثيل كما هي أفعال الصابئة. وهذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام المقريزي في كتابه تاريخ الأقباط الذي يسمى بالقول الإبريزي العلامة المقريزي. المقريزي متوفى سنة 845 تقريبا في هذه الحقبة يعني، وكلام المقريزي هذا مش كلامه هو ده، هذا أيضا كلام ابن زولاق في تاريخ مصر، وهذا كلام كل من أرخ لمصر من مؤرخ العرب واليهود والنصارى، ولا يمكن أن يغالط فيه أحد يحترم تاريخ أمته. فاللي عايز أقوله إن القبط هذا علم على ساكني مصر سواء كانوا نصارى أو مسيحيين أو يهود أو مجوس. ودليله ابن وصيف شاه يقول إن عبادة الأصنام أول ما عرفت بمصر أيام قبطريم ابن قبطيم اللي هو ابن الرجل اللي هو بسببه سمي أهل مصر أقباط، اللي هو إيش اسمه قبطريم، أول واحد تعرف في زمانه عبادة الأوثان، كانوا يعبدوا الأوثان خلاص. وذلك أن إبليس أثار الأصنام غرقها الطوفان على عهد نوح عليه السلام وزين للقبط عبادتها، وأن البودشير ابن قبطيم أول من تكهن وعمل بالسحر، وأن مناوش ابن منقاوش أول من عبد البقر من أهل مصر. والموفق أحمد ابن أبي القاسم معروف ابن أبي صيبعة يقول أنه كان للقبط مذهب مشهور من مذاهب الصابئة، ولهم هياكل على أسماء الكواكب يحج إليها الناس من أقطار الأرض، والحكماء والفلاسفة تتهافت عليهم. وذكر تاريخ ديانات القبط كما قلت قبل أن يولد عيسى عليه السلام بأكثر من 4000 سنين، وخبر حضرتك. ثم بعد ذلك مع الوقت بعد ما ذهب هؤلاء الملوك جاء العماليق وحكموا البلاد، ثم جاء الفراعين بعد ذلك وحكموها بدياناتهم المختلفة، فرعون موسى وفرعون أيوب وفرعون كل هؤلاء الفراعين ولدوا بمصر، وهذا كله كان قبل كما قلنا قبل أن تظهر النصرانية أصلا. فكيف يزعم زاعم يقول أن مصر هذه للنصارى؟ كيف مصر هذه قبل النصارى بمئات القرون؟ ده بالضبط فكرني بالراجل اللي مثلا اللي سمع اسم محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال ده راجل حنى، أو لما يسمع مثلا فلان هذا الحنفي واخد بالك من الصحابة فلان كان حنفيا مثلا، فيقول نسبة لمذهب أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة ده ولد بعد هذا 150 سنة ولا حاجة ولا 100 ولا 70 سنة بعد موت هؤلاء العرب اللي هم كانوا ينسبون لبني حنيفة كقبيلة من القبائل القديمة. فهذا كلام كما قلت كلام لا يجري على وفق القواعد التاريخية الصحيحة، ولا يقبله شخص كما قلت يقرأ التاريخ ولا يريد أن يغالط. لكن الرجل هذا يغالط مغالطات مكشوفة.
يعني الأقباط لا تعني مسيحيين،
لا إطلاق، الأقباط تعني سكان مصر أهل مصر
القديمة
قبل يطلق هذا عليهم قبل أن يولد عيسى عليه السلام بمئات القرون.
لكن ما ينفعش أقول أنا قبطي الآن.
والله هذا الأمر يعني الآن طبعا القضية أن الأقباط هؤلاء كنسب أو كسلالة يعني الأمر تغير كثيرا. يعني أنا حتى ما أقول المتكلم هذا ما يقدرش أصلا يأتينا بوثيقة تثبت أنه هو من نسل القبط، أنه هو من أهل مصر الأصليين يعني. خد بالك من هذا الأمر، ما أحد يطلع عليه الآن يعني. معلش الآن اللي عايز يقول أن أنا قبطي يعني عايز يرتبط بقبطيم ابن مصرايم ابن نوح ابن مصر ابن نوح، هو في حد النهاردة عنده نسب إلى قبطايم هذا أو لا أحد من سلالته يعني؟
أنا عايز أقول هذا لأن هناك بعض يعني الدعاء حينما يتكلمون في هذه المسألة من باب مجاراه الخصم يقول له أنا قبطي وأنت قبطي، فأنا أعتقد أن لا يصح أن أنا كمسلم أقول عن نفسي أني قبطي.
لا، ما هو إن قصد بقبط يعني من أهل مصر، وإن أهل مصر يسمون بالأقباط كما يسمى مثلا سكان الحبشة بالحبش، بغض النظر عن كونهم نصارى أو مسلمون، هذا حبشي وهذا رومي وهذا نسبة لنسله يعني وسلالته، وهذا حامي وهذا سامي، فلا حرج فيها. لكن لأن هذا اللفظ الآن أصبحت يعني بسبب الانتشار المغلوط أصبحت مرتبطة بالنصارى فقط، فلا ينبغي من باب يعني ضبط الأمور الدخول في مثل هذه الكلمات. فده كان أصل البلد، فالأقباط هؤلاء صح هم أهل مصر من أيام قبطيم بن مصرايم بن مصر بن نوح عليه السلام، وظلت كما قلنا البلد دولة طويلة جدا في عهد الشرك والأوثان والصابئة، وجاء الفراعين وعبدوا الشمس وعبدوا الكواكب وعملوا العملوه إلى أن دخلتها النصرانية، وذلك بعد ميلاد عيسى عليه السلام، ده في وقت متأخر جدا جدا جدا. وطبعا لما ولد عيسى عليه السلام ببيت لحم وجاءت به أمه البتول عليه السلام إلى مصر، وبدأ بقى بعد كده يدخل الرومان مصر، وتحول أهل مصر شيئا فشيئا هم الأقباط، يعني كان بعضهم يهودا وكان بعضهم نصارى. ولما جاء الإسلام ودخل مصر ما كانش أهلها كلهم أقباط، كمان كانش كل أهل مصر من أصلها، يعني كان لما دخلها المسلمون بعد أن دخلها النصارى دخلوا بعد ميلاد عيسى عليه السلام، فهم أيضا ضيوف، يعني لو تكلمنا بالمنطق المتكلم هذا فهم ضيوف على 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 الأقباط، هم مش أهل بلد ولا حاجة. فلما دخل الإسلام مصر ولد أهلها جنسين متباينين، أهل الدولة أصحاب الرئاسات والمناصب والوزراء والقواد والحاجات دي كلها، وهم الروم كلهم روم من جندي صاحب القسطنطينية ملك الروم، كانوا دول من أتباع هرقل، وهرقل كان نصرانيا وكان يخالف، وكان ساعتها في ذلك الوقت بعد ظهور النصرانية كان عامة أهل مصر دخلوا في النصرانية، دخلوها مش واخد بالك، نصرانية طرأت عليهم يعني، دخلوها كعامة أهل الدنيا يومئذ لما دخلوا في دين عيسى عليه السلام. فكان الروم مع أنهم نصارى أيضا كالأقباط اللي هم في مصر بعد ذلك، إلا أنهم كانوا يضطهدونهم اضطهادا شديدا جدا بسبب اختلاف المذهب، مع أنهم على 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 دين واحد لكن مذاهبهم مختلفة، حتى إن هرقل كان قد نفى بنيامين اللي هو راعي اليعاقبة يومئذ الأرثوذكس، ولم يرده إلى كرسي البطركية يومئذ إلا عمرو بن العاص، ويومئذ مهد الأرثوذكس إن هم يتمتعوا بعبادتهم وبدينهم كما شاءوا في البلاد، ولم يضيق على أحد منهم. فالنصارى لن يعيشوا قط في عهد يحفظ لهم حقوقهم إلا عهد الدولة الإسلامية من أولها إلى منتهاها إلى اليوم، ولن ينعموا بمثل هذا قط تحت أي راية أخرى. فالراجل يقول لك أنا لو حكم لو أنا أقتل أو أموت أو أروح السجن، لو حكموا بلد هم بيحكموها بالفعل منذ 14 قرنا، وما رأى النصارى منهم إلا كل خير، ولا يستطيع أحد يأتي بخلاف هذا، والتاريخ يشهد، وما خالف هذا إما مغالط أو لا يدري ما يقول. فلما دخل المسلمون مصر كان أهلها جنسين كما قلنا متباينين، أهل الدولة اللي هم الروم، وأولئك من جند هرقل صاحب القسطنطينية، وكانت ديانتهم وعلى دين هرقل يعني ومذهبه، وكان عدتهم 300,000 رومي. فإن القسم الآخر عامة أهل مصر هم القبط أهل البلد، يقول أهل البلد بقى خذ بقى حضرتك لهم ما كانوش نصارى ولا حاجة قبل كده بقوا نصارى يعني. وكان هناك من العداوة بين جند هرقل من الروم وبين أهل مصر القبط ما منعهم حتى من التناكح أو التعاون، كان بينهم عداوة بسبب الاضطهاد في المذهب وشيء من ذلك عظيم جدا، حتى جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فبدأ يمد يد العون لأهل مصر القبط نصارى ساعة إذن، فوقفوا معه ضد ابن ديانتهم لهم الروم. مصر كانت ساعتها دولة تابعة للدولة البيزنطية الرومانية، فبرضو ما كانتش تابعة ليهم ولا حاجة، فذلك إلى أن أقرهم عمرو بن العاص وأذهب عنهم هذا الغزو البيزنطي مع أنه على ديانتهم، لكن كانوا يعدونه غزوا وسعوا بكل ما يستطيعون أن يخرجوه، ما استريحوش مع بعض يعني، استريحوا مع المسلمين فقط. واستطاع عمر أن يعيد لهم حقهم وأن يأتي ببنيامين الأنبا بنيامين هذا أربابا بنيامين ويرده إلى كرسي بطركيته في مصر ليبدأ دو يعني النصارى الأرثوذكس من ساعة إذن في ممارسة شعائرهم دون أدنى مساس بها من المسلمين في ذلك. وكما قلت هذا كلام من يقرأ التاريخ، أي تاريخ كتب بحق وبصدق ولم يكتبه هؤلاء المستأجرون المتخبئون هنالك في الغرب يريدون أن يدمروا هذه البلاد. هذه المصيبة، يعني المصيبة الآن إن كثير من النصارى لا يتنبه لهذه اللعبة. النصارى الآن في مصر كما قلنا لهم حقوق، لعل يعني بعض المسلمين يقول اعطونا مثل حقوق، واخذين حقوقهم ثالث ومثالث ولا يبقى لهم شيء قطع على الإطلاق، يعني ما في حد يعرضهم في شيء ويعملهم عايزينه، لا أحد يقف لهم ولا أحد يخسرهم ولا أحد يحرمهم ولا أحد يأخذ شيئا من مقدراتهم، يعني متروك لهم ما أرادوا مثل المسلمين. لكن هؤلاء الذين في الغرب هنالك يقبعون تحت راية متطرفين هنالك يريدون أن يدمروا هذه البلاد، فينقلون أخبارا خاطئة ويريدون أن يسخنوا هذا الشعب المسيحي الذي يعيش في مصر تحت راية المسلمين في كل كرامة وإكرام، ما يضرهم أحد ولا يأتي عليهم أحد قط في شيء، يريد أن يفهمونهم خلاف الواقع ويسجرونهم إلى فتنة عمياء هم الخاسرون وحدهم فيها، لن يخسر فيها أحد قط إلا هم، وهذا أمر ليس فيه مثنوية. فيا ليت هذا الرجل يعقل ويرجع عما بدأه من هذا الشر الذي يريد أن يثوره بين المسلمين والنصارى، ويقر بالحق ويعلم أن مصر هذه الآن دولة إسلامية، ولا يعنينا كان فيها النصارى قبل هذا أو بعد ذلك، هي الأقباط كما قلنا ده أصل البلد قبل النصارى والمسلمين. وإن كنا ضيوفا فهم أيضا ضيوف، العبرة مش موضوع ضيوف مش ضيوف، العبرة الآن سأل من
بل حضرتك. طبعا ده كان الجزء الأول من الأحداث، وبعد كده طلعتنا وسائل الإعلام في يوم 23/9، وأنا أنقل من المصري اليوم حينما وضعوا خبرا كتبه عمرو بيومي، الأنبا بشوي يدعو لمراجعة آيات قرآنية تتهم المسيحيين بالكفر، وقال أنه قد وصل طرح آراء مثيرة للجدل، هكذا وصفه. وتساءل في نص المحاضرة اللي ألقاه خلال مؤتمر تثبيت العقيدة 13 المنعقد في الفيوم، عما إذا كانت، خلي بالك حضرتك بقول إيه، عما إذا كانت بعض آيات القرآن الكريم قد قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن. يعني هنا في طبعا ملحوظة أنا هرجع إليها بس هكمل كلامي، أم أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، مشيرا إلى أن الحوار والشرح والتفاهم يجعل الشخص المقابل لك يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغي آية تتهمنا بالكفر. جاءت هذه الكلمات في محاضرة بعنوان اسمه إيه؟ الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة. ليه ما قالش وسائل الإعلام؟ ليه قالها الميديا باللفظ الإنجليزي؟ وزعت هذه المحاضرة ضمن الكتيب الرسمي لمؤتمر تثبيت العقيدة أمس الأول، يعني كان يوم 21/9. تطرق طبعا الأنبا بشوي وقال للحديث عن الحوار بين الإسلام والمسيحية قائلا علينا أن ندافع عن مسيحيتنا وندافع عن الحق دون أن نخطئ في حق الآخرين، كلام جميل، كما فعلت يعني كما فعل هو مع الدكتور زغلول النجار عندما هاجم الكتاب المقدس والعقيدة المسيحية، فطالبته بدراسة القرآن جيدا قبل أن يهاجمنا ويعرف دينه قبل أن ينتقد ديننا. طيب لحد هنا كويس. قال بعد كده ايه في نص المحاضره
كويس ولا حاجه
لا يعني معقول يعني لسه ما دخلناش في الغميق. فقال هم اي المسلمين يقولون ان المسيح لم يمت ونرد عليهم، فلماذا يقال في قرانهم والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا كما في سوره مريم، وكذلك لماذا يقال يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، الايه 55 من سوره ال عمران، فتلك الايات مكتوبه في كتابهم. طيب فاضل لي مقطع صغير وهرجع لحضرتك. وتابع يقول هم يردون بالنص القائل، عشان بقى انا بقول بس كل الكلام علشان يكون الكلام متصل
حته برضه بعد كده.
هم يردون بالنص القائل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ايه النساء 157. وقلت لهم ان المعتدلين من كبار المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحيه
مسيحيين يعني،
ويفسرون هذه العبارة بقولهم إذا كان المقصود شخصا يشبهه لقال شبه به لهم وليس شبه لهم، هكذا قال، فالمقصود أنه خيل إليهم ولم يكن هناك من يشبهه. أنا هقف لحد هنا في الكلام عشان ناخدها نقطة نقطة. أول حاجة قوله عما إذا كانت بعض آيات القرآن الكريم قد قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن، هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول القرآن من عنده.
نعم طبعا يعني صراحة يعني أنا يعني عمال أفلتر كلامي وأصفيه، مش عايز يعني وثير فتنة أكبر مما هي الآن عليه. لكن هذا كلام يعني في منتهى الدجل. ليش؟ الرجل متأثر بالمذهب بتاعه، معلش يعني هو الآن لما نيجي نقرأ كلام كبار علماء النصرانية من أول من بعد عيسى مباشرة عليه السلام، من أول ما بدأت تكتب الأناجيل، هتجد أن باب ياس حوالي عام 135 ميلادية، يعني بعد رفع عيسى ب 135 سنة بس، لسه الدنيا بقى فاوله. يقول في الواقع أن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس قد كتب بالقدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله، ولكن دون مراعاة للنظام. وطبعا المشاكل إنجيل مرقس هذا اللي بتكلم عنه على مر السنين اختلاف النسخ، ولقد أدى ذلك إلى قول دينيس نينهام أحد كبار علمائهم، يعني أنا مش هقول إطلاقا اسم واحد مسلم بيتكلم عن الإنجيل عشان يقول لك إذا جماعة بيقولوا زي ما هو بيقول كده، أنا هجيب له كلام الجماعة اللي هم مشايخهم يعني وكبراؤهم وأهل الرأي فيهم وأعلم الناس بهذا الكتاب منهم، دعك من كلام هؤلاء. يقول قد زحف التغييرات تعذر اجتنابها، فهذه التغييرات عندهم هم بس ما عندناش، وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد. ومن بين مئات المخطوطات أي النسخ التي عملت باليد لإنجيل مرقس والتي عاشت إلى الآن، فإننا لا نجد أي نسختين تتفقان تماما. فهذا الكلام صح، أن حد ممكن يزيد وحد ينقص، ده لأ عندهم في الأناجيل الأربعة اللي هي كلها تختلف مع بعضها البعض ابتداء ويختلف بعضها مع نفسه داخليا. وهناك كتب كتاب أنا رائع، يعني أنصح جميع الإخوة الكرام أن يقرأوا كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. فالرجل ده ذكر هذا كتاب ألوف الأدلة، وكان يحفظ الكتاب المقدس كل القديم والجديد، ذكر ألوف المواضع التي لا يمتري عاقل في أنها مسناقضة تناقض لا يمكن أن يكون من عند الله عز وجل، وأنها محرفة قطعا خلاص. وهناك مختصر له طبعته وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اسمه مختصر كتاب إظهار الحق، عشان بس الناس عارفة أن هذا الكلام كله لا يؤثر شيئا على ديننا. فمعلش يعني هو كلامه في مسألة إن زودوا جزء في عهد عثمان ده ما عندناش، عندنا القرآن كله أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وده بإجماع المسلمين، ولا يستطيع أحد قط أن يثبت خلاف ذلك. وقال الناس متواتر، عارف يعني متواتر؟ يعني يرويه جيل عن جيل عن جيل عن جيل إلى اليوم، له إسناد متصل، مش إسناد فقط، ده إسناد متواتر، يعني أعلى درجات الموثوقية لا تطرق له أدنى شك على الإطلاق، ودلائل إعجازه تثبت ذلك. يعني القرآن ما جابش حاجة قد طلعت غلط، بل كل يوم يسلم النصارى واليهود عندما يرون هذا الكلام المعجز الذي نطق به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام قبل الحضارة الحديثة، هذه يوافق أحدث ما توصله في الحضارة الحديثة. كل يوم يجدوا أشياء فيقولون والله ما يقول هذا إلا نبي صادق، هذا ما يأتي إلا من عند الله عز وجل. فهذه الكلمة، هذا الغمز الذي غمز به القرآن مردود عليه، ويقال له يعني لبيته من إزاز، مش الناس بالطوب، بيتنا والحمد لله صلب جدا، ولو كان من عند غيره اختلافا كثيرة، واللي يا جماعة الكفار أهل الفصاحة والبلاغة لما أفصح منه بكتير قوي يعني عجزوا أن يأتوا بمثل آية من كتاب الله عز وجل أو يأخذوا عليه مأخذ، ما لقيوش حاجة فيه. وهذا 1400 عام مرت على نزول هذا القرآن العظيم، لم نجد قط واحدا جاء بشيء أو شبهة تستمع، كلها أوهام ووساوس وكذب ودجل وتلفيق في الكلام وسوء فهم وسوء نظر وسوء علم وكل قل ما شئت. الحمد لله نناظر عليه ونباهل عليه ونتحدى به العالم أجمع، كما تحدى الله تعالى به قبل 1400 عام، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقصة اللي نزل في عهد عثمان، معلش هو بس متأثر باللي عنده، واللي عنده متذكر قوي، يعني أنا مش عايز أنا طبعا الحلقة أضيق من ذلك، لكن أنا أحلت الناس على كتاب مختصر كتاب إظهار الحق رحمة الله الهندي، وكذا أحيلهم إلى كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية من مطبوعات دار البصيرة بالإسكندرية، وهذا الكتاب ده مع مناقشة جرت بين مجموعة من رجال الفكر الإسلامي والنصراني، كانت عبارة عن مناقشات وجلسات حوار يعني بين المسلمين والنصارى، ودونت في هذا الكتاب ونقل فيها كلام العلماء الكبار منهم، وكله يؤدي نفس النتيجة اللي احنا قلناها الآن، ومش عايز أطول في هذه النقطة لأن الأمر يعني أبعد من ذلك.
نعم طيب، حضرتك تضيف
انا عايز اقول حاجه هو بس هو الراجل بعد ما عمل الهيصه دي كلها وتكلم فيما لا يعنيه واتى بكلام ينبغي ان يحاسب عليه حسابا شديدا لان هذا الكتاب هذا الكلام يفتح باب الفتنه
صحيح
ولا يمكن ان يرضى المسلمون بهذا اطلاقا احنا لا نرضى ان يتكلم مسلم بالغلط ان نعقد هذه المجالس ليش عشان واحد ينتسب للاسلام بيتكلم في الاسلام بغير علم فنقيم الدنيا عليها نقعدها ان هذا دين غال علينا دين ده محفوظ صحيح 100% فما ينطقش حد يقول في كلمه فكيف ياتي رجل من خارج الكتيبه اصلا ده دين اخر مغاير ويتكلم في دين هي خلاص يعني لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سماها كل مفلس فالامر هذا غير مقبول ابدا ولما ناقشوه بعد كده يقول لك والله ده كان مجرد سؤال وعايز اجابه عليه
نعم
ولما سئل من هو اكبر منه قال والله دي اسئله ردوا عليه الراجل عنده سؤال بيستفسر طب انا هقول له السؤال الاول قبل ما ارد على سؤاله السؤال ده بقاله 900 سنه يا ريت يردوا عليه كلهم يجمعوا جميع النصارى في العالم بصدق والله يا سؤال مش سؤال يعني مش ليس فيه شيء من الاهانه ولا شيء عدم بالله تعالى من ذلك ان انهين احدا لكن هو بيقول ده سؤال طب احنا عندنا الوف بل ملايين الاسئله التي ليس لها اجابه قط ولا يستطيع احد قط على وجه الأرض لا أخص هذا ولا غيره أن يجيب على هذه الأسئلة ثم لما يجيب على أسئلتنا نحن المسلمين يبقى يطرح أسئلته اللي هي كلها عندنا إجابتها يجيب عليها أطفال الكتاتيب عندنا يعني أسئلته هذه اللي بيقول دي أسئلة وسؤالات وعايز حد يقولها لي لو دخل أي كتاب في القطر المصري أو من أوله إلى آخره سيجيبه أصغر طفل في الكتاب على هذه الأسئلة اللي بسألها هذا الرجل اللي هو يعد من أكابر القوم فأنا بس أقول له السؤال اللي ذكره الذي قاله من قبلي ابن القيم وسأل سؤال في بضعة أبيات شعرية سؤال عقلي جدا بكل منطقي وردوا عليه الأول برد مقنع ثم بعد هذا نسمع أسئلتهم هذه اللي كما قلت يجيب عليها أصغر طفل عندنا في كتاب من كتاتيب القرية يقول ابن القيم رحمه الله أعباد المسيح لنا سؤال هم يعبدون عيسى بن مريم هو الآب والابن والروح القدس هو ثلاثة في واحد كما يقولون فبيقول لهم أعباد المسيح لنا سؤال سؤال بسيط جدا نريد جوابه ممن وعاه اللي يفهم يرد واللي ما يفهمش يفهم على ما هو يرد بعدين إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله عيسى بن مريم عندهم في عقيدتهم هو الإله الرب الرب يسوع طب الرب ينفع يموت ومين اللي موته جماعة من خلقه إذا يقول إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله إله اللي بموت داود يقول وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاهم مبسوط أولا ما موتوه يعني يبقى يحظوهم هيدخلهم الجنة وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواهم فلو مات غصب عنه بقى كانش بمزاجه يبقى العبيد بقى أقوى منه وغلبوه وهل يبقى الوجود طب خلاص احنا سلمنا أنه هو مات كما تقولون وصلب وقتل وهو الرب ما دي المعادلة الصعبة أنه مع أنه هو الرب قتل وصلب مات على مذهبهم يعني فبيقول وهل يبقى الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه انفعكم من غير إله وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه مهمته الدفن عندهم وهو الرب الإله طب يعني إزاي وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه متعلق ومتسمر وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه يروي في قصة صلب المسيح في دموع الألام المسيح هذه قاعد يصرخ وينادي وأين مخلوقات وأين الأملاك التي خلقها أما تستجيب له وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه خشب شيل إله وما وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه إزاي المسمار طبيعته نفسه يدخل في يده وهو إلهه الذي خلقه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه هم بيقولوا كده وإن هم فعلوا به هذا وأهنوه لما جم يصطبوه إزاي هو يبقى رب وتيجي أيدي عداه تضربه يعني إزاي وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه لما مات بقى رجع إزاي رجع بنفسه ولا حتى نرجعه رب تاني كان موجود رجعه للحياة على أنه ما بيقولوا قام القيام بعد ذلك ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه عجب قبر يضم رب يدفن في قبر ودي سهلة شوية بطن يحوي إله وبيخرج منين الإله بقى من بطن وقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من ومن حيض غذاه معروف أن الجنين في بطن أمه يتغذى على دم الحيض ولهذا تنزل الدورة شهرية عند النساء الحوامل، هذا الأمر يغذى به الجنين، ففي رب ينفع الألف كده. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاهم، ألم يكن يرضع هذا الرب؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل ذاك إله؟ ولله الأم عيسى كان بيأكل ويشرب، وبالتالي كان يفعل ما يلزم من ذلك، فهل يفعل هذا الإله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ طب الصليب ده بقى يكرم ليه؟ يعني العقل في كده بنفهم بس. وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت للتسمير يداهم، للسمر يداهم، الخشبة دي اللي هما بيخلصوها هي رمز الديانة كلها، هي إيه الخشبة دي التي خذ عليها عيسى عند على رأيه الإله بتاعهم مات عليها تكرم؟ فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه، على المذهب العقل يعني. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه، يبقى انت بتكره ربك بقى لما انت بتجيب البتاع اللي هو تطلب عليها وتقعد تبوس فيها، يعني بأي معنى ده؟ هذه كانت وسيلة عذاب لي. فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه، فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه. يقول لما انت بتسجد للصليب لأنه هو حمل عيسى عليه السلام اللي هو الرب، طب معيش لك دخل القبر، فيجب عليك على مذهبك أن تسجد لكل القبور بنفس المنطق. فيا عبد المسيح أثق، فهذا بدايته وهذا منتهاه، ده أول وآخر القصة. فده سؤال ضخم، وهذا السؤال يبين الحق من الباطل، ولم يجب عليه أحد منذ عشر منذ سبعة قرون، وما زال هذا السؤال مرفوع أجيب عنه. أولا ده فعلا عايز علماء، السؤال ده فعلا عايز علماء النصارى يردوا عليه، لأن سؤال صعب. أنا أقول هذا بكل وضوح، وأتمنى أن يأتينا رد على ذلك. لكن أسئلة اللي بتكلم دوت زي ما قلت الآن أصغر عيل عندنا في كتاتيب المسلمين يجيب عليها بكل الفصاحة.
نعم، والحقيقة كان الأمر استفزازي لدرجة أن يعني انفعل جدا معالي الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر، وكذلك جميع الكرام من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، حتى أنهم أصدروا أمس بيانا بعد جلسة ساخنة استمرت حوالي 3 ساعات، أصدر المجمع بيانا شديد اللهجة، ويمكن دي المرة الأولى اللي يحدث فيها كده، للرد على تصريحات الأنبا بشوي الأخيرة بشأن القرآن الكريم. وعدد كبير من أعضاء المجمع طالبوا بتدخل السيد الرئيس محمد حسني مبارك تدخلا فوريا لإخماد هذه الفتنة في مهدها. نعم. فنحن حينما نتكلم لا نريد إشعال فتنة، بل نريد إخمادها، ولا نريد لهذه البلاد إلا الاستقرار. نعم. ويعني الحمد لله الكل يرى ويشاهد ويعلم ويحس بمدى الاستقرار الذي تعيشه مصر أو يعيشه النصارى في مصر تحديدا.
هذا أمر لا ينازع فيه أحد والحمد لله.
وكان رد المجمع أن مصر دولة إسلامية بنص الدستور، وتصرفات بعض رجال الكنيسة تهدد الوحدة الوطنية. طبعا حصل اليوم على طول أن الأنبا بشوي طلع بيان قال فيه أنه بيتفق مع المجمع البحوث الإسلامية في مبدأ احترام الأديان، وقال إن هو العقائد الدينية للمصريين جميعا خطا أحمر لا يجوز المساس به. كان قبلها بيومين قال له الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الأزهر أو وكيل وزارة الأوقاف، قال له إن عقيدة المسلمين لا نسمح أن يناقشها غير المسلمين. في هذه الأيام القلائل التي مضت توجه نحو 115 محامي من المحامين المسلمين المصريين إلى مكتب النائب العام، وقدموا عدة بلاغات ضد هذه التصريحات التي قام بها الأنبا بشوي. ومعانا هيكون بعد قليل الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي الإسلامي المعروف الذي كان ربما يعني المتحدث الرسمي باسم المحامين في هذه البلاغات. لو الأستاذ ممدوح معانا على الهاتف، طيب في انتظار اتصال. طيب على ما يكون معانا الأستاذ ممدوح على الهاتف أرجع تاني لكلام الأنبا بشوي في مسألة إن المسيح لم يمت، ونرد عليهم لماذا يقال في القرآن والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وكذلك لماذا يقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتلك الآيات مكتوبة في القرآن.
صحيح. طيب طيب هو لما يحب يفهم يقال يسأل أهل القرآن. ابتداء هو لو أخذنا مذهب هو مات فله بد أن يجيب على هذه الأسئلة التي لا يمكن أن يقرها أحد قط، يحترم عيسى عليه السلام كنبي قبل أن يحترمه كرب كما يزعمون. لكن ما استشكله هذا الرجل من قول الله عز وجل السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إيه الاستشكال في هذا؟ أنا مش فاهم. يعني الرجل الآن يقول يوم ولدت فذكر بلفظ الماضي لأنه كان قد ولد بالفعل، وقال يوم أموت، وهل نحن نقول أنه لن يموت؟ هل قال أحد من المسلمين أن عيسى سيخلد؟ نحن نقول عيسى كما قال بل رفعه الله إليه، وسينزل عيسى كما يقول ذلك الأحاديث المتواترة، وقد صحت الأحاديث المتواترة عندنا بأن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويمكث في الأرض ما شاء الله، ثم يموت عيسى عليه السلام. فهذا السلام عليه يوم يموت، مش يموت ما ماتش على الصليب ولا حاجة، كان قال يوم ويوم أصلب، لكن قال ويوم أموت، يعني سيموت موتا طبيعيا لن يقتل، وإن هناك فرق في القرآن بين القتل والموت، لن يقتل ولن يصلب، ما قالش كده. وكيف نأخذ القرآن نفسه وكلام الله عز وجل؟ الله يقول في موضع آخر وما قتلوه وما صلبوه، القضية هذا يعني بفعل فاعله، وهنا يقول ويوم أموت، لأنه هيموت كما يموت الناس ميتة طبيعية في آخر الزمان. فإحنا ما قلنا إن هو لن يموت حتى يقول إن هذا يخالف ذاك، في فرق بين نفي الصلب وال 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 والقتل اللي هما بيزعموه واللي قلنا ده ينتج عنه هذه الأسئلة الطويلة، وبين الموت. عيسى سيموت بعد أن ينزل من السماء آخر زمان، سيموت عيسى كما يموت الناس جميعا ولن يخلد، ويوم يبعث حيا كذلك. إيه الإشكال في هذا؟ لا تعارض على بنيته طبعا. قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، لو إن معناها إني قابض روحك، طب إيه الفرق بينه وبين كل الناس؟ إيه الفرق يعني؟ طب ما الناس كلها ربنا بيتفاق ويرفعها إليه، إذن هل يصح أن يقال في كل الخلق إن مثلا إن موسى توفاه الله ورفعه إليه، وإن محمد توفاه ورفعه إليه؟ يبقى كده نقول في كل واحد مات، وده ما جاش في القرآن إطلاقا في حق عيسى عليه السلام، اقترانهما معا، إني متوفيك توفي أجلك الآن على وجه الأرض، ثم رافعك إليه، ثم تنزل بعد هذا لتموت كما يموت الناس. فمتوفيك كما بينا قبل هذا، التوفي في لغة العرب ليس معناه الموت على الدوام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، الكل هو بيتوفى عند النوم كله بيروح، فيمسك قضى عليها الموت ويرسل أخرى لأجل مسمى. فمش كل توفي في القرآن معناه الموت، لكن الرجل كما قلنا جاهل بكلام العرب وبكلام الله عز وجل. ومسألة
النقطة بتاع الكلام العرب دي اللي هي لما قال
شبها لهم، معلش يعني هو آخر واحد يتكلموا عن الفصاحة وعن البلاغة وعن الحاجات دي خالص.
هل هذا موجود
يعني
في كتب التفسير؟
نعم
موجودة في كتب التفسير شبها به لهم؟
لا ما فيش كلام من ده خالص. وحتى لو وجد هذا الكلام، هي القضية أصلا إيش؟ معلش يعني الرجل الآن بيعترض على التركيبة دي، على هذا التركيب. هو المفروض آخر ناس يتكلموا عن التركيب وعن الفصاحة في النظم الناس دي، لما تقرأ الأناجيل سواء كان العهد القديم أو الحديث أو الجديد، لن ترى ركاكة في الدنيا أبلغ من هذا، منتهى التفكك العضوي بين أجزاء النص أوله وآخره، تحس إن لما ترجمه عجم مش عرب، خد بالك يعني كأن واحد بيتكلم بالإنجليزي مش بالعربي. وأنا لو قدام الآن بعض النصوص حتى ترى يعني كيف تكون البلاغة، فبتكلم في إيه؟ بتكلم في شبه لهم وشبه به لهم، ضمير في شبه لهم يعود على آخر مذكور، من آخر مذكور وما قتلوه، مين بتكلموا عنه في الآية دي؟ وما صلبوه، مين آخر مذكور؟ هو عيسى عليه السلام مذكور في الآية قبلها، ولكن شبه عيسى هذا لهم. فإيش إيش الغريب يعني؟ هو عايز نعود ولكن شبه به لهم، شبه بمين؟ يبقى غلط طبعا، ما تجيش كده خالص. لكن شبه لهم عيسى، وحروف الجر حتى عند العرب تتناوب بعضها عن بعض، تيجي البه مكان الميم والميم ومن مكان المكان فيه، وده أمر لا ينكره إلا جاهل بلغة العرب أصلا. وكما قلنا النص الثاني في أبلغ ما يمكن، والضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو كما قلنا عيسى عليه السلام. ثم يعني عفوا هو سايب شبه لهم دي واقف عندها، يعني اللي هي ما فيهاش أي حاجة أصلا على منطق أي أحد، وسايب وما قتلوه وما صلبوه، يعني هو موافق على دولي؟ هو الآن معترض على شبه لهم بس، دي المشكلة عنده نتكلم فيه، لكن هو موافق على اللي قبليها، موافق على قتلوه وما صلبوه، يعني هو ده واضح، يعني ده مفهوم الكلام، ان هو بلا موقف عندي عند شبه، وقال لا شبه به لهم ماشي هنقول اي حاجة في دي عديها دي معلش معلش ما فيهاش حاجة خالص. انت راضي عن قوله وما صلبوه وما قتلوه دي موافق عليها ولا برضو مش موافق عليها؟ طب تعمل فيها ايه دي؟ هتوديها فين؟ وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه هتوديها فين؟ انت خلاص اعتبر هذه الآية مش موجودة. الآية وقفت عند وما قتلوه وما صلبوه، هتعمل فيها ايه دي؟
طب هو يا شيخنا السؤال نفسه يعني. السؤال الذي يطرحه هو لما يسأل عن آية أو آيتين بيسأل فيهما عن هل حرفتا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعد منه إقرار بمفهوم المخالفة بأن القرآن أصلا لم غير محرف في باقي آياته وسوره؟
لا احنا لا يعنينا هذا. هو طبعا كما قلت تحريف ده عن يعرفوهم ما هناك تصنعه.
لا أنا بأقيم الحج عليه. يعني أنت بتقول أنا معترض على الآيتين دول، هل هذا يعني أنك أنت مقتنع بالقرآن ولكن مختلف معنا في الآيتين دول؟
الله أعلم. لكن هو الواضح أنه هو الرجل يعني يلقي بي 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 يلقي يريد أن يصنع بلبلة والسلام. لكن هو كما ذكرت الآن هو مقتنع بالآيتين دول بس، ما باقي الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
لا
من ثلاثة
جاي لك في النقطة دي موضوع فيه عايز فيها تعديل عشان يقبل بها في القرآن.
عايز تعديل إيه بقى؟
طيب بس نرجع لكلامنا تاني. هو طبعا كان التقى بالملحق العسكري المصري بقبرص وبيحاول نوع من التقارب بينهم وبين بعض، فبيقول له إذا فسرنا هذا النص، يعني الملحق العسكري اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله الأب، فهل تقبله؟ أجاب بشوي بأنه يقبله بشرط أن يصبح متفقا عليه من جميع المسلمين.
ما هو الراجل لسه يعني بيفكر بدماغهم هم، ده دماغهم كده يعني مجمع نيقية يعقد ويلغوا 15 رسالة من العهد القديم يقول دي مثورة ومكذوبة، بعدها بكم بعشرين بخمستاشر سنة يعملوا كمان مجمع تاني ويرجعوا نصهم لك لا تمشي، وبعد كمان كم سنة يعملوا كمان مجمع ويلغوا اللي اتفقوا عليه. ده سائد عندهم، ده ماشي عندهم هم، كان عندنا الأمر منتهى منه، لا يملك أحد قط نضيف شيئا، القرآن منتهى خلاص، القرآن ده محفوظ من كل ريب من كل ما يدخله تغيير قط، ده ما عندناش، ده عندهم هم بس. فالراجل لسه بيتفكر بدماغهم، ده ما ينفعش عندنا، ده كلام يقوله هنالك عندهم في دينهم المحرف.
طيب على ما حضرتك تاخد هذه الرشفة من الليمون اتلقى هذا الاتصال ونعود الى حوارنا. تفضل اخي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك تفضل.
انا اود ان اسال الشيخ سؤال بس لو سمحت يا دكتور وسام.
تفضل يا اخي الكريم.
سل
ماذا اخذنا من سماحه الاسلام مع هؤلاء الزنادقه؟
طيب ارجو ان تكون الاسئله في حدود يعني الاسلوب الهادئ الحواري، نحن لا نريد اثاره فتنه ولا اثاره مشاكل، نحن نحاول بهذه الحلقه الرد العلمي على هذه الشبهات وليس التشاتم او الشد والجذب. معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتكم.
امين رب جزاكم
ونفع الله بعلمكم.
امين.
ساذكر لكم ان شاء الله صفات الاله كما وردت بكتابه المقدس. اولا الله لا يراه انسان
بعيش. التي
قال الرب مخاطبا موسى عليه السلام لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. نعم. هذا في سفر الخروج.
بارك الله فيك دكتور كمال، بس أنا عايز أوضح نقطة، يعني حلقة اليوم ليست هجوما على الكتاب المقدس وليست نقدا له، نحن نرد فقط على ما تم إلقائه من شبهات أثارت مجمع البحوث الإسلامية، أثارت فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، أثارت وزير الأوقاف، أثارت كل هؤلاء الأفاضل وأعلقوا حولها ورفضوها، لكن نحن لسنا في مقام أن ننقد الكتاب المقدس في هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا. اتصال آخر تفضل. السلام عليكم أبو زياد.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ أسامة؟
أهلا بك تفضل.
ازيك يا شيخ مازن؟
الحمد لله رب العالمين.
والله الموضوع اللي أنت بتسأله ده يعني مصاب أساسا.
نعم.
والمسيحيين متعمدين هذا الأمر، أنا أعرف كيف كويس، أنا أصلي من الفيوم. والموضوع ده بيختص بالفيوم بالذات. يعني دايما المشاكل بتبدأ من الفيوم بالذات لحاجة في نفوسهم من الفيوم يمكن. الجمع يذكر الفتنة اللي حصلت في قرية النزلة من سنتين وأصلت بسببهم، وهم دائما متعمدين بإثارة هذا الأمر، مش موضوع خاص بأنهم عايزين يهدموا القرآن، هم قصدين يعملوا فتنة بكاسب علشان المسيحيين اللي بره اللي في الخارج بس من الاضطهاد، شايفين الشتيمة، شايفين مش فاكرين كل المسيحيين دائما في مصر.
نعم.
الأمر الثاني بقى ليه
تفضل
هشكرك الشيخ مازن. ما زلت لم تعد الكتب.
لا مش سامع حضرتك، قول تاني.
ما زلت خطأ منك.
أنا الصوت بيقطع.
ما زلت ما ليش الكتب خطأ منك.
طيب يعني هذا أمر يعني لا تحدثني فيه على الهواء مباشرة. اتفضل لا تترك نمرتك في غرفة التحكم ونتصل بك بعد اللقاء. طيب شيخنا الحبيب، يعني احنا كنا بنتكلم عن مسألة اعتراض الأنبا بشوي على بعض الآيات في القرآن الكريم، فلو حضرتك حابب تضيف فيها شيء آخر أم أنتقل إلى نقطة أخرى.
يعني احنا قلنا ما فيه كفاية المبدأ نفسه، يعني هذا كلام عبث ولا يقبل بأي وضع، وهذا كما قلنا ينشغل بكتابه هو يصلح ما فيه أولا، ثم يتكلم عن كتابنا الذي لا يمسه أحد بسوء قط، ولا يصل له يد تحريف أبدا طول الدهر، ولا يمكن لأحد أن يثبت على ذلك الأمر أدنى شبهة أو دليل. يعني يعتني بما عنده مما نص علماء ملته على أنه محرف في كتابه.
طيب دلوقتي شريط الرسائل ممتلئ بأسئلة تربط بين ما يحدث من تطاول الرافضة على أمنا عائشة وعلى الإسلام بشكل عام، وعلى ما حدث في هذا التوقيت تحديدا من الأنبا بشوي اللي تكرر في مرتين في أسبوع واحد.
نعم.
هل ترى فضيلتك هناك ربط بين الحدثين؟
الله أعلم، يعني احنا لا نرجم بالغيب، لكن هو في الجملة على شك أن أعداء الإسلام جميعا يعني يد واحدة على الإسلام، وإن هم مهما كان اختلافهم فيما بينهم من مشاكل خاصة، لكنهم عندما يأتي الإسلام يقفون كلهم في وجهه خطا واحدا. وأنا بأعجب من هذا الرجل، هل يستطيع أن يقول هذا الكلام على أمريكا مثلا، علما بأن الأمريكان كلهم أخذوا أمريكا من أصحابها الأصليين، يعني أخذوها عنوة واحتلوها من الهنود الحمر وشردوهم في الجبال، فهل يستطيع أن يصرح الآن من مصر مثلا أو يتكلم من يسخنونه من هناك ويقولون الله أمريكا هذه ضيوف على الهنود الحمر وينبغي هم يعني احترموا أنفسهم وبقى يعني يرجعوا عن هذه الضيافة ويترك بلد لأصحابها؟ هل يستطيع أن يقول هذا الأمر في إسرائيل وهو قادم الآن من إسرائيل وليس جاي من إسرائيل بقى له أيام؟ هل يستطيع أن يقول هذا في إسرائيل؟ إسرائيل ضيفة، مع أنها لا ضيفة ولا نادة، هي مغتصبة ومحتلة ودولة لقيطة، هل يقوى على ذكر ذلك؟ لا يستطيع أن يقول هذا في هذه الديار لأنه يدعم من هنالك، لكن هو يستطيع أن يسعر فتنة في مصر لينفذ مخططات خارجية وأجندات سياسية خارجية تريد لهذا الشعب أن يصير في حال يرسى له كما هو حال السودان الآن وحال العراق وحال دول أخرى كثيرة تنعم بالأمن. يعني هو الآن يعز عليه أن تبقى هذه الديار في أمن، فيبغى أن يصير مثل لبنان ومثل العراق ومثل السودان ومثل البلاد كثيرة من ديار الإسلام صنعت فيها الفتنة بفتيل مثل هذا الفتيل الدنس وكلام أيضا وأوقع الناس في الشر. فلهذا أنا أكرر وأعيد، ينبغي على المسؤولين أن يقفوا بيد من حديد أمام هؤلاء المتسللين الذين يلقون كلاما هم يعرفون معناه. هذا الرجل ليس من صغر السن ولا من ضعف العقل بحيث لا يدري ما يقول، هو عارف هذا كلام هيوصل لفين وهيعمل إيه، فبتكلم بعام وهو مش معلش يعني هذا كلام مش كلام عفوي ولا ينفع يبقى عفوي، بس هذا كلام له ما وراء.
اعتذر مرتين بعد الكلام بعد كل مرة.
هذا هو ده المسلسل، يعني يضرب ويلقى، احنا نقول عايزين نقول بعد كده نقول معلش يعني خلاص شكرا ما حدش يعمل حاجه، وبعد حبه نقول تاني ونقول معلش، واخد بالك؟ ده كما يحدث في كل مكان يهان فيه المسلمين. اسرائيل تفعل ما تفعل ثم تقول والله احنا ما خدناش بالنا مش عارفين ان دول اطفال ونساء، اخر مره معلش خد بالك. وانا اكتفي بمعلش، لا ما فيش معلش، هذا ينبغي ان يحاسب حسابا شديدا وان يوقف هؤلاء عند حدهم حتى لا تكون فتنه، والله تعالى المستعان.
طيب هو كمان الانبا بشوي دخل في مساله اخرى، قال إن الفضائيات أصبحت أخطر وسيلة حاليا لمحاربة الفكر البشري، وفاق خطرها الكتب والأسطوانات والجرائد، وقال بعض البلاد كانت تفرض ستارا حديديا ومن كان يدخلها وهو يحمل إنجيلا كان يتم القبض عليه في المطار، يعني إشارة إلى السعودية. ولكنهم اليوم لا يستطيعون إيقاف الإرسال الخاص بالفضائيات أو منع الشعب من مشاهدتها، وأضاف لقد دخل الإنجيل إلى السعودية دون إرادتهم ودخل كل البلاد الإسلامية، ولكن في المقابل هو بقى زعلان من اللي جاي ده. دخلت جويس ماير اللي هي المنصرة الشهيرة اللي تعتبر ضمنا ملكة نسبة كبيرة من قناة الحياة اللي كان بيطلع عليها يعني الغابر زكريا بطرس. بيقول انها مبشرة بروتستانتية, طبعا هو يعني رفضها خالص,
كفار عندهم,
الى كل البيوت القبطية الأرثوذكسية, مشددا على ان انواع الشياطين الموجودة في البيوت بسبب الفضائيات ليس لها عدد, واصبح البيت ملهى للشياطين بسبب التلفزيون.
نعم تعليق. طبعا يعني هذا الكلام ايضا كلام يعني كلام سطحي جدا, لان قبل ان تمنع الأجيال من دخول المملكة, الأجيال موجودة بقالها 2000 سنة هي بين يدي الناس في كل الأرض في مكة وقبل أن يأتي الدين الإسلامي كمان, خد بالك. فماذا صنعت يعني؟ ودخل الناس كلهم في دين الله أفواجا, وجاء المسلمون في مصر التي يريد أن يصنع فيها فتنة, وكان أهلها كلهم نصارى, فماذا صنعوا؟ صاروا كلهم مسلمين الحمد لله رب العالمين للحق أبلد, وكان معهم أناجيل, خد بالك. يعني مصر كانت كلها نصارى, إما روم وإما أقباط, خد بالك, على دين عيسى عليه السلام. وجاء الفتح الإسلامي بلا رفع سلاح, يزعمون أنه كان بالسيف, لم يكن بالسيف, كان بالتسامح, ودخل الناس كلهم بدين الله فوري, وبقي نصارى قلة. فالإنجيل ما تصنع الأناجيل, تنفعهم الأناجيل إذا شاء. فهذا كلام ليس في موضعه يعني, كلام عفوا يعني لا يقول شخص يدرك وقاع الأمور. يعني ما أحد يمنع الإنجيل إن إحنا خايفين منه, لا, فقط الإنجيل معلش هو عارف كويس إن في أماكن ومواضع ما ينفعش حد يراها قدام بناته ولا قدام في بيته. الإنجيل هذا في بعض مواطنه ينبغي أن تمنعه الأداب, في بعض المواطن منه عيب يتقري في البيت, هو ما يقدرش يرى منه أشياء أمام بناته وأمام شعبه, فمن هذا الباب فقط قد يكون منع, خذ بالك. لكن مسألة إن هو ما عند الناس كلها الإنجيل, وإيش يصنع الإنجيل أمام القرآن؟ لأن نور الله تعالى واضح, وعيسى عليه السلام بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا مش عايز أخوض في هذا السكة الآن, كان يقول إحنا لسنا مساعري فتنة, وإحنا بنقول يا جماعة يعني خليكم في حالكم, ويعني انشغلوا بما عندكم من خلافات وتكفيرات وعداوات داخلية, وحلوا مشاكلكم, وانعموا بهذا الأمن الذي لن تروه في مكان آخر قط إلا في مصر في ظل الإسلام فقط. انتم عارفين كده كويس, تاريخ يقول كده, اعتنوا بهذا الأمر وانشغلوا عن ذلك, ودعوا المسلمين في حالهم, لأن إذا قامت فتنة ستكون أنتم الخاسرين الأولين فيها بلا مثنوية. فإحنا مش عايزين نخش بقى في متاهات وكلام, هذا الكلام قد يؤدي إلى زرع العداء. وأنا أكرر وأقول أنا يعني أعتقد أن كثيرا من النصارى البسطاء لا يعنيهم هذا ولا ذاك, وليسوا من هذه الفتنة في قبيلة النبير, ناس عايشين زي ما هم عايشين, والموضوع ده لا يعنيهم شيء, وبس هو بيتعرضوا لهذا التسخين المتعمد من بعض أولياء الكبراء, فبلاش يسلكوا هذا الطريق, هذا الطريق آخرته شر.
صحيح. أنا هعود لحضرتك سؤال حول البسطاء, ولكن معي الآن الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف والذي تقدم إخوانه من المحامين الإسلاميين بعدة بلاغات بلغت ما يربو على 100 للنائب العام حول تصريحات الأنبا بشوي الأخيرة حول القرآن الكريم. السلام عليك أستاذ ممدوح, وأهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك
مرحبا بضيفك الكريم.
أهلا بك, أهلا وسهلا. يا ترى إيه أخبار البلاغات التي قدمت, ولماذا قدمتم هذه البلاغات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن التصريح اللي نشر في جريدة المصري في مؤسسة التنبيه كان تصريح مستفز, وأنا يعني أود أن أتوقف معه سريعا وفي عجالة. تصريح صدر من شخص هو الرجل الثاني في ترتيب القيادة في الكنيسة القبطية في مصر.
تمام.
ثم صدر يعني أي تصريح من أي قيادي أو أي حوار لابد أن يفهم توقيته, صدر في توقيت الجو العام في مصر محتقن بسبب مشكلة كاميليا شحات واحتجازها بدون وجه حق وبشكل فيه افتاءات على القانون والدستور في مصر. وهذا الشكل الذي فيه افتاءات أصبح كأنه رسالة أن الكنيسة تمارس سلطة أو سلطان قانون خارج سلطان الدستور والقانون في مصر, لأنه من المعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يحتجز أحد وإلا بأمر من السلطة القضائية. هذا الحق أعطاه الدستور في العالم كله, قوانين في العالم كله سلطة قضائية. أما أن تخرج الكنيسة وتقول أن هذه المواطنة, وأنا أقول مواطنة بغض النظر عن مسلمة أو مسيحية, هذه المواطنة محتجزة في مكان معلوم لدى الكنيسة, هذا الكلام خارج عن نطاق القانون. هذا الحديث كان سبب إشكاليات واحتقان وتوترات, وسبقت مظاهرات عند المساجد تطالب بتحرير هذه المواطنة. الحوار جاء في هذا التوقيت فبلا شك من أجرى الحوار قاصد. من المعلوم في الصحافة أن الشخصيات القضية بالذات حواراتها تتراجع, ولأن كل كلمة مطلوب فيها الدقة. أطلق الأنبا بشوف هذا التصريح رسالتين, الرسالة الأولى للمسلمين أنهم ضيوف, وكلمة ضيوف معلوم أن الضيف أي ضيف له مدة ويرحل، وهي رسالة معلومة واضحة المعاني والدلالات. أي ضيف له مدة وسوف يرحل، وهو لم يكذب ذلك بعد بأي تصريح حتى اليوم.
صحيح، حتى اليوم تصريحه اليوم.
نعم،
حتى تصريحه اليوم والبيان اللي ألقاه اليوم،
حتى تصريح اليوم لم يكذب تلك الكلمة ولم ينفيها. بعد ذلك قال أنه كان يتكلم في التاريخ، يعني لم يكذب الكلمة مطلقا، ولكنه أراد أن يعرض حولها. الشاهد، المسألة الثانية، عندما تحدث المحاور معه عن أن كريمة تمارس سلطتها، أردف بأن المسلمين ضيف، أردف بكلمة أخرى، قال بالنص، قال إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا وإذا قالوا لأن المسلمين سيرعون شعب الكنيسة فسأقول اقتلوني أو ضعوني في السجن.
أيوة،
هذه الرسالة بلغة الخطورة. بلغة الخطورة ليه؟ لأن كان المقصود أن الكنيسة تمارس سلطتها الدينية وسلطتها الروحية فقط، ولا تفتأت على سلطان الدولة. وهو يقصد أن الدولة إذا أرادت أن تمارس سلطانها القانوني على الكنيسة المصرية فأنه سوف يقاتل من أجل ذلك ويستشهد من ذلك. ده تحدي صارخ للدولة ورسالة استفزازية للمسلمين وللدولة. وما قاله في هذا العدد هو خروج على القانون، ويقع بكل وضوح تحت طائلة المادة 98 فقرة من قانون العقوبات. هذه المادة تكلمت بكل وضوح على كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيس بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى أفكار يقصد منها الفتنة أو تحقيق أو إزدراء الأديان السماوية أو الطواف المنتمية لها أو الطواف المنتمية لها أو الإضراب بالعهد الوطني والسلام الاجتماعي. الكلام واضح جدا أنه يقصد دعي المسلمين واستفزازهم في جو وفي احتقار. في الحوار أيضا في جملة أخرى ربما الكثيرين لم ينتبهوا إليها، أنه قال بكل وضوح أن كاميليا وفاء قسطنطين موجودين في الكنيسة. فاء قسطنطين من 5 سنوات محتجز في الكنيسة المصرية. بأي حق قانوني في الدنيا يتم احتجاز إنسانة أو مواطنة في الكنيسة؟ وهذه المرأة لم تخرج إلى العلن حتى الآن. مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكل ما قدمته مؤتمرات المرأة وغيرها ومنظمات المرأة وكل ما تكلم عنه العالم في الحريات وفي حقوق الإنسان، كل ذلك الكنيسة ألقت به وراء ظهرها ولم تبالي. طيب الدستور والقانون المصري وحق هذه المواطنة أن تكون لها الحرية الكاملة والإرادة الكاملة في حرياتها في الخروج من هذا المكان، هذا أصبح عنوان واضح لحبس مواطنين بدون وجه حق. طلبنا فيه، طلبت في البلاغ اللي قدمته بعد ذلك بتعليق على هذا الكلام وتفتيش تلك الأديرة وسؤال المواطنات دي، انتوا محتجزين ولا مش محتجزين؟ انتوا ليه محتجزين؟ وهل تم احتجازكم بإقراركم أو شيء من ذلك؟
انا بس عايز اقطع حضرتك استاذ ممدوح، معلش دقيقه واحده بس، علشان احنا لازم نكون بنقول كل الاراء او الكلمات او الامور المتعلقه بالحدث. يعني مساله وفاء قسطنطين وكاميليا، هيقولوا احنا طلعنا كاميليا قالت بيانا وفيا وشافيا لتهدئه الراي العام، كذلك قالوا ان وفاء يعني مش محتجزه، ده هي اللي اختارت يعني الاقامه داخل الدير برغبتها. هذه
صحته يا استاذ وسام، دقيقه واحده بس،
اتفضل.
أنا بعلق بكل وضوح، هذا الدير يقع في جمهورية مصر العربية ولا لا يقع؟
المفروض يقع.
هناك دستور وقانون ودولة، ونظام القانون للدولة يجعل من حق الدولة ونظامها القانوني أن تفرض سيطرتها وتبسط قانونها على كل مكان على أرض جمهورية مصر العربية. المليون كيلو متر مربع دول في نظام وفي دولة تحكمه، لا يوجد مكان ولا شبر من هذا الأرض يخرج هذا النظام، وإلا أصبح جزء مستقل عن الدولة. يعني المكان الذي لا تفرض الدولة سيطرتها عليه ولا تستطيع أن تدخل إليه، فأصبح هذا المكان خارج نطاق هذا النظام القانوني وخارج سيطرة الدولة، أصبح مستقل. يعني مصر لا يستطيع القضاء في مصر ولا الشرطة في مصر أن تقبض على إنسان ويذهب الجنود القبض على إنسان في ليبيا مثلا، لأن يعني ليبيا دولة مستقلة نظامها القانوني إلا عبر اتفاقيات قانونية يتم التسليم فيها.
ده
اللي أنا بقصده من كلامي، أن هناك نوع من الخروج الواضح السافر عن القانون والدستور وعن العدالة في مصر. لم يكتفي أمر بشهر بذلك ولم يكذب ذلك، وحتى الآن الكنيسة لم تكذب ذلك الكلام. والأسف الشديد بقول كل وضوح، النهاردة الأنبا شنودة لما تكلم في التلفزيون المصري لم يكذب وقال أن الصحافة هي التي بلغت. طيب من المعلوم أنه من حق أي إنسان الصحافة أجرت محور أو نشرت خبر أن يرسل تكذيبا للصحيفة ويفرض علي أن تنشر التجديد في نفس الصفحة التي نشرت الخبر
وفي نفس المساحة
حتى الآن. تمام. البلاغ للأسف الشديد من يوم 16 سبتمبر حتى الآن 10 أيام على مكتب السيد النائب العام، ظل الوضع على ما هو عليه حتى فوجئنا، ومع هذا التوتر ومع هذا الشحن ومع ارتفاع التوتر في مصر فوجئنا بالأنبا بالشهود في المؤتمر الذي يسمونه تثبيت العقيدة، يتكلم بكل وضوح وبكل قوة معترضا ومنتقدا القرآن ومعترضا على وجود آيات في القرآن وطعن واضح في آيات القرآن بكل وضوح. الشاهد أنه لم يكتفي بالكلام ولكن تم توزيع ذلك في كتيب، يعني نشر، وهو الذي جرمه القانون في مصر، نشر الفكر أو الرأي الذي يخالف الذي يؤدي الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو يدعو للفتنة، نشر بوسيلة تروج ذلك. بل حضرتك بغض النظر عن رد الشرعي ورد علماء الإسلام في مقاله، لكن مضمون هذا الكلام ونشره على الملأ ثم أن هذا الكلام نشر في الصحف ولم يكذبه بعد ذلك ولم ينفيه بعد ذلك، فكان هذا الكلام يقع تحت قانون العقوبات في مصر. تقدمنا البلاغ 115 محامي، قدمنا البلاغ من 25/9 يوم السبت، وطلبنا السيد النائب العام أن يتحرك، وقلنا بكل وضوح هل توجد قوة فوق القانون تساعد بيشوي على إشاعة الفتنة؟ لماذا تصمت الحكومة ولماذا تصمت القضاء؟ هناك وقائع أقل من ذلك بكثير جدا يتم فيه اعتقال مواطنين مسلمين، يتم فيه اعتقالهم بقانون بقرار إداري، والاعتقال قرار إداري يعني أنه ليس هناك مخالفة قانونية، يتم تحويل هذا الشخص إلى النيابة العامة فتأمر بحبس أو إلى القضاء فيحكم عليه. قرار إداري يعني مسألة اشتباه، يتم اعتقال مواطنين مسلمين، والآن بنشوف بكل جراءة وبكل قوة يخرج إلى الملأ بتهكم وسخرية ونقض للقرآن ومن قبل استفزاز المسلمين. أنا بقول بكل وضوح يعني المسألة ليس حلها أن الأنبا شنودة يخرج بكلمات يحاور ويناور فيها، المسألة هي أن تتدخل الدولة من أعلى سلطة ليها كما قال مجمع البعوث الإسلامية رئيس الدولة، والدولة بد أن تدخل، لابد أن تفرض دولة سلطانها القانوني على الجميع. إذا كانت الكنيسة تريد وضع مميز خارج نطاق القانون فهذا لا يمكن قبوله أبدا، هم يقولون بالمواطنة ثم بعد ذلك إذا فرضت عليهم المواطنة بمعنى تطبيق القانون السواسية على المواطنين يريدون مواطنة سوبر ومواطنة متميزة عن المسلمين. يعني المسألة أصبحت أن هناك حالة من الاستضعاف أو حالة من الشعور بالفخر بالقوة ويتم تحريك أصابع هنا في مصر وهناك في أمريكا وهناك في أوروبا ويتم الضغط من هنا والضغط من هناك. أنا بقول بكل وضوح العدالة والعدل هو الذي يوقف تلك الفتنة، ليس التصريحات من أنبا شنودة ولا تصريحات من غير الأنبا شنودة. حتى الآن في تصريح للتلفزيون المصري لم يقل كلمة واضحة في تخطيء الأنبا بالشهود مطلقا، لم يقل كلمة واضحة في تخطيئه، إنما تكلم بكلام عام مرسل، هذا عقيدته نعم، لكن من حق الشعب المصري أيضا ألا يجرح أحد في عقيدته ولا يتكلم أحد في عقيدته، ومن حق الأغلبية أن الأقلية تلتزم بالنظام العام لحكم الدستور ولحكم الدولة. أما نعم. غير ذلك من الافتئات ومحاولة استعراض العضلات فهو بكل وضوح يهدد السلام الاجتماعي، وكما صحيح. قال الأخ فاضل الشيخ مازن أن هناك كثير من المسيحيين بسطاء لا دخل لهم في الفتنة، نعم هذا صحيح، وأن المشهد الآن هو استيلاء بعض متطرفي الكنيسة على مقاليد الكنيسة لمحاولة فرض استحقاقات سياسية ووضع مميز دائما. وأنا مش هطول عليكم لكن بقول بكل وضوح أن المشهد الآن يماثل في أشكال كثيرة جدا المشهد في عام 81 تقريبا يماثله في محاولات. طيب
أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس موقف البلاغ اللي عند النائب العام أنت مقدمه يوم السبت يعني من أمس،
آخر بلاغ
كان أمس،
في بلاغ تقدم يوم 16 وفي بلاغ تقدم يوم 25 اللي هو أول مبارح وهناك بلاغات قدمت أخرى في خلال هذه الفترة من 16 ل 25 خلال 10 أيام دي
كلها حفظت؟
لا مش حفظت، العجيب لا على مكتب النائب العام ولم يتم التأشير عليا بأي قرار من السيد النائب العام، وهذا وضع غريب جدا لأن الوقائع القانونية والمخالفة القانونية واضحة المعالم أمام الرأي العام ليست أمام المحامي الذي قدم البلاغ صفة مواطن مصري وليست أمام السيد النائب العام بصفة القنين، ولكن الرأي العام كله يقول أن هناك مخالفة واجتراء على مخالفة القانون وإصرار على مخالفة القانون، ومع ذلك هناك سكوت قضائي على أن يتدخل القانون لردع هذه المخالفات. يعني المسألة تحتاج أن العدل يتحرك بسواسية وبحيادية تامة، لا نقول يمينا أو يسارا كذا أو كذا، العدل يتحرك. عدم تحرك العدل هو سبب الفتنة. الأدب الشديد اليوم الآن بيشوه يتكلم عن مظاهرات أمام مسجد النور ومظاهرات سلمية وينتقدها، ثم لا ينتقد المظاهرات في الكنائس ويقول أنها احتجاجات مقبولة طالما أنها لا تخرج. نحن لا نريد حديث من أم بشنود يعلمنا القانون أو يعلمنا العدل أو كيفية الالتزام بالقانون، نحن نريد العدل من أهل العدل في مصر أن يتحركوا لدرء الفتنة، وإلا الكنيسة ما زالت تستفض وما زال خطابها السياسي، ونقول خطابها السياسي لا تلتزم فيه بما حصلت عليه من امتيازات لا تتمتع به أقلية في العالم كله. المسيحيون في مصر يتمتعون بامتيازات لم تتمتع بها أقلية في العالم كله مطلقا، كنائسهم محفوظة منذ قرون، هم موجودون محفوظون منذ قرون، لم يتعرضوا لإبادة كما تعرض المسلمون في كل مكان في العالم وكما تعرض أقليات كثيرة، ينعمون بأمن وبهدوء وبسلام وبتسامح مع المسلمين، ومع ذلك هم لم يحفظوا تلك النعمة. وليس كلهم، أقول بكل وضوح أن متطرف الكنيسة يحاولون لمكاسب سياسية ولأغراض سياسية أن يتسطروا المشهد ليحصلوا على استحقاقات سياسية في ظل وضع معين للدولة، وهذا لا يمكن قبوله أبدا، ولن يسكت عليه الشعب المصري بكل ما فيه من عقلاء ومفكرين وبعوامي وبشعبي. المسألة تحتاج إلى العدل أن يتدخل، وليس إلى مسح حقوق من الأنبا شنودة أو غيره للمسلمين. نحن تم طعننا في ديننا، طعننا في عقيدتنا، المسألة خرجت عن نطاق أن يتم فيها كلمات بسيطة وكلمات تهدئة.
نعم، أنا بشكرك يا أستاذ ممدوح على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه الحمية لدين الله، وجزاك الله كل خير، ونتواصل معك إن شاء الله لنعرف نتائج البلاغات المقدمة للنائب العام. شيخنا الحبيب، قبل أن نختم ونترك مشاهدينا لمعالي المستشار سامح سيد في برنامجه المات المستشار مؤتمن، أسألك أسئلة سريعة جاءت على شريط الرسائل. أحد الناس يقول أنا من العوام، ماذا أصنع؟
يعني الواجب على العوام أن يتحصنوا في دينهم، يطلبوا العلم، يسألوا أهل العلم، يلوزوا بالعلماء، يتمسكوا بدينهم ولا يستمعوا لمثل هذه الأغاليط التي تخرج عمن لا يدري شيئا عن شيء، فإنها كلها أكاذيب باطلة. يعني
نعم. سؤال آخر، هل ما يحدث هذا من هذه الفتن يعتبر من سنن الدفع؟
نعم هو من هذا.
هل تعلق عن سنن الدفع ولا
لا؟
طيب، جزاك الله خيرا، وانا عارف ان حضرتك النهارده كنت متعب ومريض، ولكن جزاك الله خيرا على يعني تحملك مشقه الحضور للاستوديوهات، واسال الله يتقبل منك صالح الاعمال. باسم مشاهدينا اشكرك شيخنا الحبيب، واشكركم مشاهدينا الذين تابعتمونا في هذه الحلقه، على امل اللقاء بكم قريبا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.